بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع آيات الصيام، ووقفنا في درس أمس عند قول ربنا سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة أي لتكملوا عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله أي لتذكروا الله سبحانه وتعالى وتعظموه بالتكبير ثناء وحمدا وتعظيما وتمجيدا على هذه النعم. ولتكبروا الله على ما هداكم أي على ما هداكم من العلوم النافعة ومن الأحكام المتعلقة بهذا الشهر العظيم، وكذلك على ما هداكم ووفقكم لإتمام الصيام، وعلى ما هداكم للطاعات والعبادات والدعاء والذكر وتلاوة القرآن. قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهنا قال: ولتكملوا العدة، ولم يقل ولتكملوا الشهر، في إشارة إلى أن المقصود هو إكمال العدة، وفيه معنى ضمني لمن أفطر بعض الأيام لمن عنده رخصة، وهذا يشير إلى القضاء، لأنه قال: فعدة من أيام أخر لمن أفطر معذورا في الفطر. فهنا قال: ولتكملوا العدة، أي عدة من أفطر من رمضان. لذلك قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيشرع للعبد إذا انتهى من طاعة وعبادة أن يكبر الله وأن يذكر الله سبحانه وتعالى، كما هو في الصلاة. بعد الانتهاء من الصلاة فإن المصلي يسارع ويبادر للتسبيحات، وكذلك الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وكذلك عند انتهاء الصيام. قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهنالك فائدة، بل عدة فوائد للذكر بعد العبادة، بعد انقضاء العبادة هنالك عدة فوائد ذكرها العلماء، منها أن العبد مهما عمل ومهما جاء بالعبادة فإنه لا يأتي بها على الوجه الأكمل، فعنده نقص في طاعته. هذه الأذكار وهذه التكبيرات تجبر هذا النقص، هذه فائدة وهذه حكمة. وقالوا: خوفا من رد هذه العبادة، فإن العبد يكثر من ذكر الله عز وجل بعد العبادة خوفا من ردها. وكذلك من الفوائد: إذا انتهى العبد من عبادة فإنه يستأنف أخرى، وهكذا عبادة بعد عبادة، فإذا انقضى الصيام فإنه يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى شكرا على هذا الصيام، وكذلك شكر على إتمام العبادة وأداء الطاعة. هذه الأذكار قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله سبحانه وتعالى على أن وفقكم لهذه العبادات وهذه الطاعات. وفائدة خامسة: حتى تبقى هنالك استمرارية في الصلة بين العبد وربه، أن لا ينقطع العبد عن صلته مع الله سبحانه وتعالى، فإذا انقضى الصيام يسارع ويبادر للتكبير ولذكر الله عز وجل. قال: ولعلكم تشكرون. والشكر هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والشكر يكون بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وذكرا وبالأعمال طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. ولعلكم تشكرون كأنها جاءت للتعليل، أي تعليلا لتوفيقكم بفعل هذه الطاعات، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما مضى من أمور أربعة ذكرت في هذه الآية. فإنكم تشكرون الله على إرادة الله عز وجل بكم اليسر، قال يريد بكم اليسر، وتشكرون الله على عدم إرادته العسر، قال ولا يريد بكم العسر، وتشكرون الله على إكمال العدة، وتشكرون الله على التكبير على أن هداكم لإكمال عدة هذا الشهر. هذه نعم عظيمة تحتاج إلى شكر، وهذا يدل على فضل الشكر وأهمية عبادة الشكر، وأن الشكر على الطاعات والعبادات من أعظم العبادات، وأن شكر الله عز وجل على إتمام العبادات يحتاج إلى شكر، لأنها نعمة عظيمة قل من يفطن لها. وكذلك الشكر فائدته تعود على صاحبه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وهذه الآية التي انتهينا منها فيها عدة هدايات ووقفات. قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيها عظمة عظيمة لهذا الشهر بنزول القرآن، فعظمتك بقدر تعاهدك لكتاب الله عز وجل. كذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أكبر شرف لهذه الأمة وأعظم حدث في تاريخها. وكذلك اختص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان برسالة الهدى للبشرية، فاجعله نقطة انطلاق لسلوك طريق الهداية. كذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أعظم ما يستثمر به شهر رمضان هو القرآن تلاوة وفهما وتدبرا وعملا، فهنالك ارتباط وثيق بين القرآن وبين الصيام وبين هذا الشهر العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنزول القرآن في هذا الشهر سابق على فرض الصيام. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن نزل قبل فرض الصيام، فهذا يشير إلى أن السلف فقهوا هذه الحقيقة وهذه الفائدة، فاعتنوا عناية فائقة بالقرآن في شهر رمضان. وفيه عناية بأمر الرخصة وأنها محبوبة لله سبحانه وتعالى. قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من أيقن هذه الحقيقة سيبعد الله عنه الهموم وينسيه الأحزان ويمطره برحماته وألطافه، فمدبر الكون أرحم بك من نفسك. كذلك قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، من أظهر خصائص الدين والأحكام اليسر للعسر، كما قال سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلذلك لابد أن نفرق بين التسهيل في الأحكام والتشريعات وبين التساهل، ففرق بين التسهيل والتساهل. كثير من الناس يتساهلون في العبادات ويتساهلون في الأحكام ويقولون الدين يسر، هذا لا يستقيم. ففرق بين التيسير واليسر وبين التساهل في العبادات والطاعات والتفريط فيها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أرد وارضى واقبل ما أراد الله سبحانه وتعالى لك، تتيسر أمورك وتسعد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فيها دليل على القاعدة الكبرى العظيمة من القواعد الفقهية: المشقة تجلب التيسير. وكذلك قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، من ثمرات التقوى تكبير الله وشكره على الهداية والتمام. كذلك ولتكبروا الله على ما هداكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: النصارى يسمون عيد المسلمين عيد الله أكبر لظهور التكبير فيه، وليس هذا لأحد من الأمم أهل الكتاب ولا غيرهم غير المسلمين، وإنما كان موسى يجمع بني إسرائيل بالبوق والنصارى لهم الناقوس. بذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية. ثم بعد أن قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، بعد أن حث الله سبحانه وتعالى على تكبيره وعلى شكره على ما يسر الله وما قيضه لعباده من تمام الصيام، بين أمرا عظيما بأن الذي تذكرونه والذي تشكرونه هو قريب منكم ويجيب دعواتكم ويسمع أصواتكم وطلباتكم. فبقي أن تعرفوا وتعلموا المتمم للأحكام المتعلقة بالصوم. فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك ذاكرا آية في وسط آيات الصيام، هي آية الدعاء، في إشارة لعظم عبادة الدعاء، وأن هذا الشهر هو شهر الدعاء، وأنه من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر العلماء في عدة روايات سببا لنزول هذه الآية، وهي أن أعرابيا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. ولكن هذه الروايات في سبب نزول هذه الآية أهل الحديث يضعفونها. لذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي، هنا قال عبادي، ففي هذا اللفظ قال عبادي نسب الله سبحانه وتعالى العبادة الذين يدعونه له، في إشارة إلى تشريفهم وتكريمهم ومنزلتهم العظيمة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اللفظ من الرأفة والتلطف والرحمة والشفقة، حيث أضافهم الله سبحانه وتعالى لنفسه العلية. وفيه أهمية الدعاء، والدعاء سلاح من لا سلاح له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعندما سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له: كم المسافة بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق. وكذلك الدعاء، لو تأملتم حياة العظماء والأنبياء ستجدون أن الدعاء هو اللحظة الفارقة في حياة الأنبياء والعظماء. ففي حياة نوح عليه السلام قال: إني مغلوب فانتصر، فقط قال فانتصر. فهذه الدعوة من نوح عليه السلام لربه، تأملوا إلى المرحلة التي تلتها، قال: ففتحنا عليه أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، إلى آخر الآيات. وكذلك زكريا عليه الصلاة والسلام، ويحيى وسليمان وداود، وكذلك إبراهيم ويعقوب وإسحاق ويوسف. اللحظات الفارقة والفاصلة في حياتهم تبدأ من دعوة. كذلك هنا جاءت هذه الآية التي تشرح أحكام الصوم لتلفت الصائمين إلى ما هم عليه في هذه الروحانيات وفي هذه الأوقات من الصيام، وما تصفو فيه نفوسهم فإن الدعاء في هذه اللحظات أدعى للإجابة. فجاءت هذه الآية وسط آيات الصيام، وهي من أعظم خصائص هذا الشهر. والقرآن اشتمل على 14 سؤالا كلها تبدأ بيسألونك، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، ثم يأتي الجواب قل، أي قل لهم يا نبينا، إلا هذا الموضع وإلا هذه الآية، وإذا سألك بدون يسألونك، وإذا سألك عبادي عني وبدون قل لهم فإني قريب مباشرة. لأن الكلمة واللفظ قل كأن فيها تطويل للمسافة بين العبد وبين ربه، فالله سبحانه وتعالى قريب، لا يحتاج إلى وسائط ولا يحتاج إلى مقدمات ولا يحتاج إلى اختيار أماكن ولا يحتاج إلى أي شيء عند الدعوات. فبمجرد أن تحتاج وأن تضطر وأن تطلب وأن تتمنى تدعو الله سبحانه وتعالى، فإنه قريب. قال فإني، وأكدها فإني قريب، فهو قريب، فيها تنبيه على شدة قرب الله سبحانه وتعالى من العبد وعلى عظم مقام الدعاء. فما كانت الإجابة إلا بأنه قال فإني قريب. وهذا الشهر من أشهر ومن أوقات ومواسم إجابة الدعاء، ولكن هنالك خطأ سائد عند كثير من الصائمين، أنهم يظنون أن وقت إجابة الدعاء عند الفطر. والحديث الوارد في إجابة الدعاء عند الفطر لا يصح، إنما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في شعب الإيمان للبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات. قال دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. وكذلك عند أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. هذا يشير إلى أن الصائم له في يومه وليلته دعوة مستجابة على مدار 24 ساعة، وليس فقط عند الفطر، وإن كان هذا من الأوقات التي قد تكون أدعى لنهاية طاعة وعبادة وبداية عبادة أخرى وهي الصلاة، ولكن الباب واسع فلا نحجر، وفضل الله كبير. فإن العبد في حال صيامه له دعوة مستجابة، سواء في نهاره أو في ليله، وهذا الذي ينبغي أن يبين لعامة الصائمين حتى يكثروا من الدعاء في جميع أوقات هذا اليوم. فقال هنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي فليستجيبوا لي الاستجابة بمعنى الإجابة، أي فليجيبوا أوامري بالطاعة ولينصاعوا لأحكامي بأدائها على أتم وجه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أي ليؤمنوا بفرضية الصيام وبما فيه من أحكام، وليؤمنوا بما أمرتهم به من عبادات ومن طاعات لتحصيل الغاية العظمى وهي التقوى. قال وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي كي يحصلوا على الرشد الذي هو غاية الهداية للإيمان والعمل الصالح. الرشد هو الهداية للإيمان والعمل الصالح، وهو من أعلى مراتب تحقيق الطاعة على أتم وجه. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم إني أسألك العزيمة، الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد. وهذه الآية كذلك فيها بعض الهدايات. فذكر الله سبحانه وتعالى الدعاء هنا بعد ذكر الشكر للدلالة على أن الدعاء ينبغي أن يسبقه الثناء. الدعاء له شروط وله دواعي وله أسباب وله موانع من إجابة الدعاء، إذا حققها العبد فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له. كذلك الآية دلت على أن إجابة دعاء الداعي تفضل، إجابة دعاء الداعي تفضل من الله سبحانه وتعالى على عبده، فإن إجابة الدعاء نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يدعون ويطلبون من الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ومع ذلك لا يستشعرون هذه النعمة، نعمة إجابة الدعاء. كذلك من الهدايات المتعلقة بهذه الآية قال الله سبحانه وتعالى عندما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، كلمتان تعطي للعبد كل معاني الأمان. قال فإني قريب، تعطي العبد الأمان في هاتين الكلمتين. وكذلك قوله فإني قريب من أعظم ما يدفع المؤمن للنشاط في الدعاء. فطالما أن الله قريب فلا يحتاج منك أن تنتظر وقتا وتتخوله حتى تدعو الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أغلقت الأبواب فتوجه إلى الباب الذي لا يغلق دونك، هو باب الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله فليستجيبوا لي، إن أردت أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك فاستجب له. قال فليستجيبوا لي، فجعل الله سبحانه وتعالى شرط القبول أن تدعو. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن أخلص واصدق وتحرى الحلال في مطعمك تجب دعوتك. أعظم وسيلتين لإجابة الدعاء الانقياد لأوامر الله ولكذلك أحكامه وتشريعاته والثبات على الإيمان. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحرمان الحقيقي للعبد حينما يحرم طرق الباب، أي باب الله سبحانه وتعالى، وأن تنسيه نفسه هذا السبيل العظيم. ذاك يقول أبو حازم لأنا من أن أمنع الدعاء أخوف مني من أن أمنع الإجابة. لذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. هكذا كان حال السلف، لا يحملون هم الإجابة، لا يستعجلون، ولكن يحملون هم الدعاء. فمن وفق للدعاء فإن الإجابة لا محالة تكون، أو يعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا أو فضلا أو يصرف عنه من السوء بقدرها. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في آخر آية من آيات الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذه الآية كما يذكر جمهور العلماء بأنها ناسخة لحكم كان سائدا في بداية تشريع الصيام. فعند تشريع الصيام في البداية كان يحل للصائم إذا أفطر أن يأكل ويشرب ويجامع ما لم ينم أو يصلي العشاء الآخرة، فإذا أفطر ثم نام فلا يحل له أن يأكل بعد أن يستيقظ إلى الليلة التالية، وإذا أفطر ثم نام فلا يحل له كذلك أن يجامع النساء إلى الليلة التالية. هذا كان في بادئ الأمر، فشق هذا الأمر على الصحابة، شق عليهم، حتى يذكر في سبب نزول هذه أن أحدهم جاء إلى زوجه وكان متعبا من حقله ومزرعته فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا. فقال: سأذهب وأطلب لك طعاما. فعندما ذهبت وطلبت له طعاما وجاء ورجعت كان قد نام، فقالت له، يعني معنى ذلك خبت. وفي اليوم التالي في منتصف اليوم الذي أكمل فيه الصيام أغمي عليه وشق عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام، أي بعد أن كان أمرا ممنوعا وأمرا محرما فأصبح مباحا وحلالا، الرفث إلى نسائكم. والرفث هنا المقصود به هو الجماع وإتيان النساء ليلة الصيام، والرفث هنا كناية عن الجماع، كما قال ابن عباس: إن الله سبحانه وتعالى حيي كريم يكني، فكلما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنما عنا به الجماع. قال: إن الله حيي كريم يكني، وهذا من الأدب العظيم، فلن تجد كلمة الجماع في القرآن أبدا، ولكن تجد الكناية عنها. وهنا في هذه الآية جاء بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ويؤخذ منها بأن التكنية عما لا يحسن التصريح به قمة الأدب. أحيانا هنالك في بعض المجالس الصغار أو قد تكون النساء بعض العبارات والألفاظ مما يستحيى أن تذكر فيكنى بها كما هو في هذه الآية. والأصل في الرفث هو القول الفاحش، كما قال سبحانه وتعالى في الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا أصل معنى الرفث، ثم جعل اسما لما يتكلم به بين الرجل والمرأة في حال الجماع، ثم جعل كناية عن الجماع وعن كل ما يلحق به. فإن قيل لما تحديدا في هذا الموضع، في مواضع أخرى الله سبحانه وتعالى قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كنا عن الجماع بالإفضاء. وفي موضع آخر قال: فلما تغشاها. وفي موضع آخر قال: أو لامستم النساء. وفي موضع آخر قال: أو اللاتي دخلتم بهن. وفي موضع آخر قال: فأتوا حرفكم. وموضع آخر قال: من قبل أن تمسوهن. وقال: فما استمتعتم به منهن. وقال: ولا تقربوهن. في كل هذه المواضع تحديدا هنا في هذه الآية كنا عن الجماع بالرفث. لماذا؟ قالوا: لأن فعل الصحابة في هذا الحكم فيه نوع من الاستهجان. الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليهم الجماع أو الأكل والشرب بعد النوم أو بعد صلاة العشاء، فهذا الفعل الذي فعلوه فيه نوع من الاستهجان قبل الإباحة، لذلك سماه كما سيأتي معنا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي كنتم تخونون أنفسكم، فلا تصبرون على هذه الأمور ولا طاقة لكم بها. فهنا قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأبيح بعد أن كان محرما. ما هي العلة؟ قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لو جمعنا الإنس والجن وجميع البلغاء والفصحاء والأدباء والخطباء حتى يأتوا بجملة عوضا وتؤدي المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذه الجملة لن يستطيعوا. تأملوا، قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي لأن الرجل لباس المرأة والمرأة لباس للرجل، فيحصل بذلك أنواعا من الستر والحصانة والحماية. ولأن الرجل قريب من المرأة والمرأة قريبة من الرجل، ولا يمكن إلا أن تكون هنالك ملامسة أو قرب أو مودة أو رحمة، فلا يستطيعون الانفكاك ولا يعني ولا يطيقون الابتعاد. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الحكم نتيجة ورحمة وتلطفا وشفقة وتيسيرا وتخفيفا على العباد في حال الصيام أو في ليلة الصيام. وهذا يدل على شدة القرب بين الرجل والمرأة، أن تلتقي الأجساد، ومن باب أولى ينبغي أن تتلاقى القلوب قبل أن تتلاقى الأجساد، فلا يصح أن تلتقي الأجساد بين الرجل والمرأة والقلوب متنافرة. وفي هذا التعبير كما ذكرنا فيه تصوير بليغ ورفق ولطف بين الرجل وبين زوجته، كناية عن شدة الاتصال والمودة والسكن والرحمة والستر والحصانة والحماية لكل واحد منهما. وإن بقي وقت سنذكر بعض الفوائد المتعلقة تحديدا بهذا اللفظ. ثم قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تظلمون أنفسكم وتخونون أنفسكم بالمجامعة أو بالأكل والشرب بعد النوم أو بعد صلاة العشاء. فجعل الله سبحانه وتعالى اطلاعه عليهم وعلمه وواسع علمه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر والنجوى، ويعلم السر وما أخفى. قال سبحانه وتعالى مبينا عظيما وسعة علمه، قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يعلم ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فهنا ذكر واسع علمه، قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فحين يفعل الإنسان المعصية أو يشارك النظر خلسة وخفية، فليعلم بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه ومطلع عليه، أو إذا أراد أن يتعاطى بعض المنكرات، فإن الإنسان قد يخون نفسه أكثر من خيانته للآخرين في مثل هذه السلوكيات وفي مثل هذه التصرفات. فقال: فتاب عليكم، أي تجاوز عنكم بنسخ الحكم الأول الذي كان فيه مشقة. والنسخ من الحكم الذي فيه مشقة إلى الحكم الذي فيه تيسير هو من باب التوبة. قال: فتاب عليكم وعفى عنكم، أي محى ذنوبكم وتجاوز عما وقع منكم من مخالفة قبل النسخ. ثم قال سبحانه وتعالى: فالآن، قال فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. وأيضا المباشرة هنا كناية عن الجماع وإتيان النساء. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي جامعوهن حلالا. وسميت المجامعة مباشرة لأن بشرة كل واحد تلتصق بصاحبه، من هنا سميت مباشرة. ويدخل فيها الجماع وكل ما يدخل تحته من سائر ألوان الاستمتاع. وقال هنا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا أي اطلبوا من هذه المباشرة وهذا الاستمتاع وقضاء الوقت وهذه الشهوة، اطلبوا وابتغوا ما كتب الله لكم. وأهل العلم في قوله ما كتب الله لكم عدة أقوال وكلها صحيحة. منها: لا يكن هذا الفعل لمجرد المتعة واللذة والشهوة، بل اطلبوا الولد الصالح والذرية الصالحة واجعلوا نيتكم هذه. مع اللذة والاستمتاع اطلبوا الولد الصالح، وهذا من أعظم مقاصد الزواج. لأن كثيرا من الناس لو سئلوا لماذا تتزوجون ما أحسن الجواب، فإن أعظم مقصد من مقاصد الزواج هو لإنجاب ذرية صالحة تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى وتعمر الأرض بالصلاح. هذا هو المقصد. لذلك هنا قال: وابتغوا ما، قال واطلبوا في هذه، هنا قال: فالآن باشروهن وابتغوا قال وابتغوا ما كتب الله لكم، قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية الصالحة. وقيل ليلة القدر، بمعنى أنه لا تجعلوا هذه المباشرة تصرفكم عن العبادة وتحري ليلة القدر. وكذلك قيل وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ليالي العشر من رمضان. وكذلك قيل ما كتب لكم من الرخصة في الاستمتاع والجماع. وقيل ما كتب لكم في اللوح المحفوظ مما تنالونه من علم الله سبحانه وتعالى. وكل هذه المعاني ذكرها الإمام الطبري وكلها صحيحة. قال وابتغوا ما كتب الله لكم، أي فلا يكون هذا الجماع مجرد حرص على غريزة أو على شهوة، فاطلبوا المقاصد العالية والمطالب السامية مع هذا الفعل. وهنا كذلك يذكر الله سبحانه وتعالى عندما يقول ابتغوا ما كتب الله لكم، ثم يقول بعد ذلك: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإنه لم يرخص فقط ويبيح الجماع، بل أباح كذلك الأكل والشرب. قال وكلوا واشربوا، قال وكلوا مع أنه فعل أمر واشربوا فعل أمر، فالآن باشروهن فعل الأمر، ولكن إذا جاء فعل الأمر بعد الإباحة من الحظر فإنه يرجع إلى الأصل. هذه قاعدة، يرجع إلى الأصل. ما هو الأصل في حكم الأكل والشرب ليالي رمضان والجماع؟ يدور مع الأحكام الخمس، قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا حسب حال الشخص. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض هو أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض عند انتشاره في الأفق، هذا يسمى الخيط الأبيض، أي بياض الصبح. والخيط الأسود هو ما يمتد مع بياض الفجر من ظلمة الليل. وأخذ بعض العلماء من قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخذوا منها استحباب تأخير السحور حتى يعني إلى آخر الوقت، كلوا واشربوا إلى آخر الوقت، لأن وقت الصيام هو من طلوع الفجر، أي الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، عندنا فجر كاذب وهو عندما وهو الفجر المستطيل الطولي الذي يظهر كذنب السرحان، يظهر طوليا كالخيط الخفيف ثم يختفي، هذا يسمى الفجر الكاذب. ثم بعده يظهر الفجر الصادق وهو الفجر المستطير، أي فجر عرضي كالخيط، ثم يبدأ يبزغ شيئا فشيئا. فإذا ظهر الفجر العرضي في الأفق فقد بدأ وقت الصيام. الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. ثم استثنى هنا، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أكد هذا الأمر، أتموا الصيام إلى الليل. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا استثناء، وهنا ذكر حكم الاعتكاف، والاعتكاف كما ذكر العلماء لا يكون إلا في مسجد، والاعتكاف عبادة عظيمة جليلة حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتكاف هو التعبد بملازمة المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، فهو ملازمة مخصوصة في وقت مخصوص في مكان مخصوص في شرط مخصوص، هذا هو الاعتكاف. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا يدل على تحريم الجماع للمعتكف، وهذا لا يعني أن الجماع يكون في المسجد، أي ولا تباشروهن حال كونكم معتكفين، لأن الرجل قد يضطر للخروج من المسجد للذهاب إلى المنزل لأمر طارئ ولحاجة ماسة، فعندها لا يحل له المجامعة في حال الاعتكاف. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف يمنع عنه سائر صنوف الاستمتاع، وإن كان هذا فيه خلاف بين العلماء، لأن الاعتكاف هو انقطاع عن علائق الدنيا، وهو خلوة مع الله سبحانه وتعالى في المسجد، ويفارق المعتكف عوائد النفس التي اعتادها خارج وقت الاعتكاف، فلا يعني ينبغي له أن يكثر من الخروج من المسجد أو أن يجلس مع زوجه وما شابه ذلك. وهذا يشعر هذا القول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيه لطيفة وإشعار بأن جيل الصحابة كان السائد عندهم هو الاعتكاف، لذلك قال ولا تباشروهن بالجمع وأنتم عاكفون في المساجد، كأنه الغالب عليهم أمر الاعتكاف.
ثم قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. الحدود جمع حد، والحد هو المانع، أي هنالك أمور لا تقترب منها. هذه الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الصيام والاعتكاف هي حدود، فلا تقربوها. فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها. هذه الحدود والأحكام قال سبحانه فلا تقربوها، لأن الاقتراب يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه وعن الوسائل الموصية إليه. قال ولا تقربوا خطوات الشيطان، هذا يعني أبلغ في الزجر وأبلغ في النهي. لذلك قال فلا تقربوها، ولم يقل فلا تفعلوها، لأنه أبلغ في الزجر وفي النهي. والعبد مأمور بالابتعاد عن المحرمات والابتعاد عن كل سبب يوصل إلى المحرمات، وأما في الأوامر فإن الله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. في المنهيات قال فلا تقربوها، وفي الأوامر لما ذكر الأوامر قال فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها. ويؤخذ من هذا كذلك الابتعاد عن المشتبهات لئلا يقع الإنسان في الحرام، قال فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ختم هذه الآية وختم آيات الصيام بقوله كذلك يبين الله رحمة بعباده ورأفة بهم وحرصا على إتقان عبادتهم، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي يبينها بيانا لا يترك في الحق لبسا. وفيها أن العلم الصحيح هو سبيل وسبب للتقوى. قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فختم أول آية من آيات الصيام لعلكم تتقون، وختم آخر آية من آيات الصيام لعلهم يتقون، في إشارة إلى أن التقوى كالسور الواقي والحرز والحصن المنيع للصيام، فإذا لم تتحقق فإن سور الصائم متآكل ومتراخي. وهنا يبين عظيم منزلة التقوى في حال الصيام، وبذلك تكون هذه الآية الكريمة قد ختمت الحديث عن الصيام وعن أحكام الصيام ببيان مظاهر رفق الله سبحانه وتعالى بعباده ورعايته لمصالحهم ومنافعهم بأسلوب عجيب بليغ جمع بين الترغيب والترهيب والإباحة والتحريم والهداية والإرشاد إلى ما يسعد الناس في دينهم ودنياهم. هنالك فائدة، الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات الصيام جميع العبادات التي كان يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فذكر الصدقة ففدية طعام مسكين، وذكر الفدية، وذكر طعام المسكين، وذكر تلاوة القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وذكر الدعاء قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وذكر الاعتكاف قال وأنتم عاكفون في المساجد، وذكر التكبير في العيد قال ولتكبروا الله على ما هداكم. فجمعت آيات الصيام جميع العبادات التي كان يفعلها ويؤديها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية كذلك نمر على بعض الهدايات بعجالة، فيها رحمة الله تعالى بعباده لنسخ الحكم، وفيها جواز الكلام بين الزوج والزوجة فيما قد يستحيا منه، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وفيها إثبات العلة في الأحكام بقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وكذلك فيها الإنسان كما قد يخون غيره قد يخون نفسه. قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوطئه طلب الولد. قال وابتغوا ما كتب الله لكم. وكذلك هنالك خطأ يقع فيه بعض المؤذنين في رمضان الذين يؤذنون قبل دخول الوقت بزعمهم احتياطا. هنا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلا يجوز الأذان قبل دخول الوقت أي وقت الفجر الصادق. لو أكل الإنسان ظنا منه أن الفجر لم يطلع أكل ظنا منه أنه ما دخل وقت الفجر ثم علم بعد ذلك أنه أكل ووقت الفجر قد دخل، ما هو حكمه؟ هل صيامه صحيح أو يبطل صيامه؟ بناء على هذه الآية صيامه صحيح، لأنه ما كان يعلم بأن الفجر قد دخل. فبذلك نكون قد انتهينا من آيات الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لبيان ما فيها من هدايات وأحكام. وحقيقة هذه آيات عظيمة في سورة عظيمة، كل آية منها بل كل جملة تحتاج إلى وقفات وإلى مجالس وإلى دورات، ولكن سرنا على طريقة السداد والمقاربة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من المقبلين على كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعلنا ممن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فيرقى، وأن لا يجعلنا ممن يقرأ كتاب الله فيشقى، وأن يجعل هذا الكتاب شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يجعله قائدا لنا ومنورا لنا في قبورنا، وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن ويقيم حروفه وحدوده، وأن لا يجعلنا ممن يقرأ القرآن ويقيم حروفه ويضيع حدوده. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.